السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من مرصد الأحداث في قسمية. القسم الأول نتحدث فيه عن سوريا. وفي بداية الحلقة أقول وأردد منذ عامين ونصف مضى، يعني حي الله الأبطال في سوريا الذين قاموا بثورة اسمها ثورة الكرامة، لا لكرامة السوريين فحسب، إنما لكرامة الأمة العربية والإسلامية، والتي ما زالت تغط في نوم عميق لا تدري أن الأبطال في الشام قاموا بثورة من أجل كرامتها ومجدها وسؤددها وعزها، ومن أجل ضحر المشروع الصهيوني الصفوي في هذا البلد العربي الإسلامي الكبير، بلد الأمويين، بلد الإسلام، بلد الملاحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشام، وأننا سنلوذ به، وأن خيرة أهل الأرض في فترة من الفترات سيكون هؤلاء الأبطال المجاهدين في الشام. تحية لهذه الثورة المباركة التي كادت أن تنسى، التي كادت ولا يتحدث عنها يعني المجتمع الدولي والغربي، واختزلت هذه الثورة في ما بين بشار وبين المجاهدين على الأرض والثوار والمعارضة في قضية الكيماوي، وكأن السوريين قاموا بثورة من أجل أن يقضى على الكيماوي أو تطهر سوريا من الكيماوي. ما علاقة الكيماوي بثورة منذ عامين ونصف راح فيها أكثر من يعني 600,000 شهيد، وهجر 8 ملايين داخل سوريا 6 ملايين، وخارج سوريا 2 مليون في الدول المجاورة وإلى دول أوروبا وغير ذلك. هذه الثورة أريد لها أن تختزل في مسألة الكيماوي واستجابة بشار الأسد ويعني حكومته ذلك الطاغية وذلك الدكتاتور الطائفي للمجتمع الدولي، ولا منظمة حظر الأسلحة التي حصلت على نوبل أول أمس في أنه يتعاون معهم، وبالتالي أصبح النظام مثبتا لأركانه، ولم يتحدث أحد عن محاكمة ذلك المجرم بشار الأسد ولا يعني كلاب جيشه، يعني جيش النظام الذي دمر سوريا كاملة في مؤامرة يقول عنها بشار هناك مؤامرة كونية على سوريا. بالفعل في مؤامرة كونية على سوريا، لكن هذه المؤامرة ليست بيد الثوار. لو كان الثوار خرجوا ليطالبوا بالحرية والديمقراطية وغير ذلك واستجاب النظام وجيشه لالتحموا الإسنان وانتهت القضية، لكن بشار هنا يحرص حدود إسرائيل هو وإيران والشيعة في العالم، وبالتالي أريد منه أن يقف في وجه شعبه لتدمر سوريا ويدمر جيش سوريا. فالمؤامرة موجودة كونية فعلا على سوريا، لكنها تنفذ بيد الشيعة وإيران وبشار وحسن نصر الشيطان. مشاهدة الكرام، لابد أن نتنبه إلى أن قضية الثورة السورية دوليا وغربيا تم اختزالها في النووي والكيماوي، ما لي علاقة بهؤلاء ولا بالنووي ولا بالكيماوي. ثورة سوريا منتصرة والنصر قادم بإذن الله تعالى، والثوار مسيطرين على أكثر من 80% من الأرض السورية، وسيحاكم بشار رغم أنفي الغربي وحتى العرب المتواطئين. هنشوف تقرير مشاهدة الكرام عن محاكمة الأسد خارج المفاوضات ونعود اللقاء بحضراتكم.
وسط اهتمام بالغ من المجتمع الدولي بنزع الأسلحة الكيميائية السورية، تغيب الأضواء عن محاكمة بشار الأسد على جرائمه الدموية، ويبرز تقدير أمريكا وروسيا لتعاون الأسد هذه الآونة مع مفتشي نزع الأسلحة. فحتى هذه اللحظة لم يجن السوريون شيئا مستر بعد لجوء روسيا وأمريكا إلى الحل الدبلوماسي الذي توصلتا إليه.
شغط علينا الصاروخ، صاروخ أرض أرض، الله أكبر عليه. طلع نتا نشوف الشهداء.
كما أن مجلس الأمن ذكر أن الأسد إذا لم يذعن بتسليمه الأسلحة الكيميائية سيحدد المجلس جلسة أخرى يناقش فيها الحلول المطروحة لمواجهة ذلك. فطريق المفاوضات خال تماما عن الحديث عن المحاكمة. وأشارت صحيفة لاس فيغاس غارديان إكسبريس أن روسيا لا تعترف باستخدام الأسد الأسلحة الكيماوية، كما إنها تعطيه الحق في إنتاج تلك الأسلحة دون إجباره على تسليمها. كما إن الأسد بمعزل عن أي عقوبة طالما ظلت روسيا تدافع عن جرائمه في أروقة منظمة الأمم المتحدة. بطريقة أو بأخرى يظل الأسد في سدة الحكم بمأمن من المحاكمة ما لم يجد جديد. بل يرى المفكر نعوم تشوماسكي أن مصلحة الكيان الصهيوني وأمريكا مرتبطة ببقاء الأسد، لأنه الأقدر على استيعاب مطالبهم، والبديل قد يكون الأسوأ لهم، كما أنهما يرغبان في استمرار الحرب وتدمير الأطراف المتصارعة في سوريا. لقد كثر الحديث عن مؤتمر جنيف 2 في الشهور الماضية دون ظهور أي بوادر تضمن انعقادة سوى وعود من هنا وهناك، كان آخرها ما صرح به اليوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قائلا إن بلاده ستواصل جهودها لعقد مؤتمر جنيف 2 بشأن الأزمة السورية.
يعني حتى لو خدنا من آخر التقرير اللي شفناه مع حضراتكم، تحدث يعني المعلق عن جنيف 2 الأخضر الإبراهيمي الأسبوع المنقضي طلع قالك إن ممكن ما يبقاش في جنيف 2 أصلا يعني في 15 نوفمبر القادم، يعني لأن جنيف 2 على إيه؟ إحنا عندنا الثوار مسيطرين تقريبا على معظم الأراضي السورية وبدأ التحرير لعدد كبير جدا من الأراضي السورية، وبالتالي فما يعني ماذا يفوض النظام ولا على ماذا يفوض هذا النظام؟ في المقابل أين محاكمة الأسد؟ يعني هناك قصة ويعني سيناريو رسم على الكيماوي في الغوطتين، وإذا بنا ننسى يعني مجازر الحولة في 5/2012 وغيرها من المجازر التي امتلأت، مجازر حمص حيث إن حي الخالدية وحي الوعر وكل أحياء حمص تقريبا دمرت وحدثت بها مجازر فظيعة. يعني لماذا تم التركيز على هذه قصة كده وسيناريو يرسم في سوريا على اعتبار ألا يفقدوا هذه العصابة النصيرية، هذه العصابة الشيعية التي تحكم وتحرس حدود إسرائيل وتدلل هذه الدولة المحتلة لأرضنا، وهم كذلك يعني لن يعني يكون هناك بديل مثلهم في طوع أمر الصليبية وطوع أمر الصهيونية في العالم. معي حول الشأن السوري الدكتور محمد الدراجي، باحث في حقوق الإنسان والشأن السياسي عبر سكايب. دكتور الدراجي السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني بداية، أشاد وزير خارجية روسيا وأمريكا بتعاون الأسد مع مفتشي نزع الأسلحة الكيميائية، يعني هل اختزلت القضية السورية في الكيماوي يعني ونسي تدمير دولة بالكامل على يد هذه العصابة الأسدية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أخي الكريم، قبل أن ننظر إلى ضرورة محاكمة بشار الأسد على جرائمه، يجب أن ننظر ماذا تعني هذه المحاكمة. محاكمة بشار الأسد على جرائمه تعني سقوط نظامه دوليا عبر تجريم رأس السلطة. ثانيا، منع استمرار بشار في الحكم حتى انتهاء ولايته ومنع فرصة مشاركته في الانتخابات القادمة. ثالثا، إمكانية فتح ملف جرائم الكيمياوي للقوات البريطانية والأمريكية في العراق أيضا، وأنا على يقين أن إيران وروسيا قد هددت بذلك. إضافة لذلك، هناك سيكون اختصار كبير إذا تم محاكمة بشار، اختصار للحرب بداية نهايتها، وهو ما تريد الكثير من الدول الكبرى بسبب عدم وجود البديل الذي يضمن مصالحها وأمن إسرائيل. لكن الذي لا يستعرضه بالدرجة الرئيسية أيضا ليس فقط ما تقوم فيه الدول الكبرى، هناك منظمة دولية تم تخويلها دوليا بمراقبة اتفاقيات جنيف عن أي جرائم ترتكب ضد منظمة الصليب الأحمر، وإذا دخلت إلى حتى الموقع الإلكتروني لها تقول نحن مسؤولين على مراقبة الاتفاقيات جنيف الأربعة أثناء الحروب وجلب من يقوم بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية. فإن هذه المنظمة الدولية من هذه الجرائم، هذا أيضا يدل على تستر دولي على هذه الجرائم، ليس فقط تستر الأمريكي والروسي.
طيب لماذا هذا التستر يعني على الأسد تحديدا دكتور دباني؟
كما قلت أخي عزيز، الدول الكبرى لا تريد تغيير النظام حاليا قبل أن تضمن نظام جديد ممكن أن يضمن مصالحها وبالطريقة التي تريد أن تدير فيها الشرق الأوسط. المحكمة الجنائية الدولية محكومة كما نعرف من باتفاقية دولية. لا تستطيع هذه المحكمة الجنائية أن تتحرك إلا ضمن ثلاث اتجاهات. الأول، إذا ارتكبت جرائم ضمن اختصاص الجرائم الكبرى التي تدخل في اختصاصها من قبل دولة عضوة وموقعة على اتفاقية هذه المحكمة، وسوريا ليست عضو في المحكمة. الأمر الآخر، في حال التقدم الضحايا بشكاوي، من حق المدعي العام أن يقوم بتحقيق، لكن هذا التحقيق حول الجرائم محدود. عندما يصل إلى قناعة بوجود جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يتطلب منه يتطلب منه أن يقوم بمخاطبة مجلس الأمن بأخذ موافقة من أجل فتح تحقيق أشمل ضمن اختصاص المحكمة، وهذا لا يمكن أن تسمح به مجلس الأمن في ظل الفيتو الروسي والصيني.
هذا من الناحية القانونية دكتور دراجي يعني، لكن أتحدث من الناحية السياسية، لماذا الإبقاء على الأسد الذي دمر سوريا وقتل مئات الآلاف وهجر الملايين؟
كما قلت أخي عزيز، هنالك أمرين. أولا المصالح الأوروبية وخصوصا الروسية في الشرق الأوسط، باعتبار مصالحها في روسيا هي محور القوى الروسية في الشرق الأوسط. وكل هذا الجنون الروسي هو ليس فقط من أجل موقع روسيا الأساسي، بل خوف عامين استلام الحكم من قبل أهل السنة بالذات بعد الذي رأته منهم في أفغانستان وفي الشيشان، وذكرتها حتى الصحف الأمريكية هذه الحقيقة. أما بالنسبة لأمن إسرائيل فهو للأسف الآن أصبح واضحا جدا، أمن إسرائيل مرتبط مع الروس ومع الصفويين باتجاه واحد لا يقبل الشك.
نعم. طيب يعني برأيك يعني هل ترى أن الإصرار على محاكمة الأسد قد يعقد المشهد حسب ما يرى البعض؟
لا بالعكس، محاكمة الأسد هو أحسن طريق من أجل منع الحرب الشاملة في المنطقة. وضع القانون الدولي ليكون هو الحاكم على كل الجرائم التي حدثت هو الطريق الأسلم لمنع أي حرب عالمية جديدة في المنطقة. ما تقوله روسيا لحد الآن للأسف أثبت كذبه عندما تمنع روسيا نقل ملف الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية. إذا كنتم تتهمون الثوار باستخدام السلاح الكيميائي، لماذا لا تقبلون تدخل المحكمة الجنائية الدولية في ذلك؟ لماذا لا تقدمونها لها؟ لماذا لا تطالبون بلجنة تحقيق دولية على الجرائم التي تحدث في سوريا إن كنتم تتهمون الثوار؟
طيب يعني ما أقول أيضا، يعني هناك أناس يقولون أن الأسد ما زال يعني حوله دول داعمة، ما زال لديه الكثير من الأوراق التي يلعب بها في المنطقة، يعني ما زال لديه إعلام ربما ضلل عدد كبير من الناس في بلدان عربية مثل يعني تؤيد بشار وتؤيد فكرته أن هناك مؤامرة كونية وغير ذلك. رأيك بهذه الإطروحات؟ يعني
للأسف ما تقوم به عصابة بشار الأسد والجهات الدولية تدعمه للأسف لا زال لحد الآن ذو تأثير كبير في منع معاقبة هذا النظام وحماية الشعب السوري. لذلك نرى مع التغييرات التي حدثت في الفترة الأخيرة من هذه المخاوف التي ذكرتها. في حقيقة الأمر أن النظام السوري خسر شعبه وبقي الدعم الخارجي من عصابات حزب الله والصفويين والإيرانيين وروسيا هي التي تبقي هذا النظام باقيا لحد الآن. الخلل في المسلمين والعرب في ليس فقط في التعامل مع الملف السوري. الملف السوري في الدرجة الرئيسية هنالك احتلال إيراني وروسي قبل أي ثورة للشعب السوري أيضا، لكن عندما تفصل الملف السوري عن الملف العراقي هنا كان الخطأ القاتل للتعامل العرب والمسلمين مع الملف السوري. طيب جرائم إيران
يعني انا هات على ذكر ما دكتور دراجي
دوليا.
دكتور دراجي انا عفوا مقاطعه ساعتي عليها، لكن بشار اسد بالاسبوع المنقضي كان في لقاء تلفزيوني في احدى القنوات التلفزيونيه الكبرى، وكان يهدد تركيا وان اردوغان الذي يدعم الثوار سيحاكم دوليا. ايضا قال من المضحكات المبكيات أنني باق حتى 2014، وإذا ما طلب مني الشعب السوري الترشح للرئاسة مرة أخرى سأترشح. يعني من أين أتى بهذه الثقة ذلك الرئيس؟ يعني
الثقة التي يأتي بها من الأطراف الدولية التي وافقت على تحويل مسألة المحاكمة إلى مسألة تسليم السلاح. الرئيس الروسي بوتين، وهو للأسف أنا أوصفه أنه رئيس أكبر عصابة للسلاح والحرب في العالم، يقول أنه تسليم السلاح الكيميائي خلال عام هو أمر ممكن، يعني أعطى عام كامل لتسليم السلاح. يعني أنه يريد أن يساعده أو اتخذه قرار أنه يبقى حتى انتهاء ولايته، ومن ثم هناك إمكانية ترشحه. لكن الخطورة التي تكمن في مثل هذه التصريحات وفي هذه الخطة هو إذا بقي حتى انتهاء مدة ولايته 2014، ما هي الأجندة الإجرامية التي سينفذونها لتقوية مركزه في الداخل؟ كلنا سمعنا هذا اليوم تصريحات وزير الخارجية لافروف، وهو يقول أن جبهة النصر سوف تنقل أسلحة سامة إلى داخل العراق، وهذا يؤكد أنهم يريدون أن يوسعوا جرائم الحرب على بعض الأطراف الدولية وخاصة في العراق لوجود ميليشيات صفوية ونفوذ إيراني فيها. وإذا صح هذا التعبير وكما قال اليوم مسؤولي محافظة الأنبار عندما فندوا ورفضوا هذه التصريحات جملة وتفصيلة أن لا توجد هناك أي خروقات على الحدود والأمن مستتب، وإذا حدث شيء فهو مؤامرة تقودها روسيا وحلفاء الميليشيات الصفوية في العراق. هذا للأسف الآن ما يجب أن نخاف منه، أن إذا بقي هذه الفترة ولم تتم محاكمته أو حذف الإجراءات الدولية في محاكمته كما هنالك موجود فرصة في الجمعية العامة المتحدة وغيرها من الجهات الدولية، فإننا سوف نرى الكثير من الألاعيب والخطط الإجرامية لمد هذا النظام بالبقاء لفترة أطول.
طب دكتور زراجي، يعني أنت ذكرت إيران كثيرا ودعمها لبشار، هل ترى أن إيران في الفترة القادمة سوف تواصل هذا الدعم لبشار أم أنها في وقت ما ربما تتخلى عنه؟
ممكن جدا أن تتخلى عنه لو عرفنا كيف نستغل الملفات اللي الموجودة الآن في أيدي الشعب السوري وفي أيدي العرب والمسلمين. إيران لديها من المشاكل الكثيرة، وإيران لديها من الاتهامات على جرائم حرب وفي العراق وغيرها، لكن كيف ممكن أن نستغل هذه الجرائم بحيث نحذرها في المجتمع الدولي حتى تتخلى إيران من أجل أن تحمي حدودها؟ في الجمعية العامة للأمم المتحدة هنالك قرار اتخذ في 1950 حول الحرب الكورية.
نعم.
كان رقمه 377 وهو ما يعرف بقرار الاتحاد من أجل السلام. حامل هذا القرار يجب أن يسعى العرب والمسلمون إليه، لكن قبل الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن يعاد ملفي الجرائم لبشار الأسد في سوريا ولإيران في سوريا والعراق، ويتم فيها حملة دولية قبل الذهاب إلى الأمم المتحدة للجمعية العامة من أجل المطالبة بإصدار قرار الاتحاد من أجل السلام للقيام بعمل ضد هذين النظامين المجرمين لوقف جرائمهما.
طيب، يعني أنت تقول أننا يمكن أن نستغل أوراق الضغط ضد إيران للمجتمع الدولي، والمجتمع الدولي أصلا يساند إيران. أذكر لك مثلا كان قد أشار المفكر نعوم تشومسكي إلى أن مصلحة إسرائيل وأمريكا مرتبطة ببقاء الأسد لأنه الأقدر على استيعاب مطالبهم، والبديل قد يكون الأسوأ لهم، كما أنهما يرغبان في استمرار الحرب وتدمير الأطراف المتصارعة في سوريا. تعليقك على هذا الكلام
أخي العزيز. الجرائم وما حدثت واضحة جدا والقانون الدولي واضح، لكن أين المجتمع العربي والإسلامي في تفعيل هذه الجرائم في المحافل الدولية؟ كما عرضت لك إمكانية القيام باستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة ممكن جدا، لكن لم تتخذ لحد الآن أي إجراءات لا من الجامعة العربية ولا من منظمة الوطن الإسلامي ولا هنالك أي بادرة لاتخاذه. المجتمع الدولي يسعى حسب ما يراه من ضغوطات، ولذلك قال أحد السياسيين الأمريكان إذا خسرنا مصلحتنا مع العرب فلن تكون هناك مضرة، لكن عداء إيران في مضرة. من أين جاءت هذه الفكرة لولا أن إيران عرفت تستغل ملفات الضغط القوية ضدها؟ لدينا ملفات أقوى مما لدى إيران أو روسيا، لكن هل عرفنا كيف أن نستخدمها في المحافل الدولية لنجبرها أن مصالحها نحو محاكمة بشار وإزالة هذا النظام الإجرامي؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نسأله.
طيب أذكر لي مثالا أو أمثلة لبعض أوراق الضغط التي يملكها العرب والمسلمون ضد إيران، تفضل.
أخي العزيز، ملف إيران في العراق على سبيل المثال، ملف الحرب العدوانية التي قامت بها من بعد تفجيرات سامراء ولحد الآن، الحرب الأهلية التي يقولون عنها هي عبارة عن جرائم لميليشيات إيرانية من أجل مساعدة الاحتلال الأمريكي ضد المقاومة العراقية التي كانت تقاوم الاحتلال. أمريكا وبلسان قائد قواتها في المؤتمر الأخير للمقاومة الإيرانية مجاهدي خلق في باريس اعترف جملة وتفصيلة أن من قام بتفجيرات سامراء وقتل آلاف العراقيين أثناء الاحتقان الطائفي كانت إيران، ناهيك عن الأدلة الأخرى التي كان يصرح بها الكثير من المسؤولين العراقيين والأمريكان في السابق، بالإضافة إلى ملفات الجرائم التي فتحت أو وثقت من طرف الكثير من الجهات العراقية سواء خارج العمل السياسي أو داخلها. هذه الملفات جميعها لو جمعت تكفي إلى إدارة ليس فقط إيران بل الضغط على أمريكا من أجل فتح هذا الملف وعدم التستر أكثر على هذه الجرائم، خصوصا وأن العراق الآن رجع فيه مستوى القتل الطائفي واليومي إلى حد لا يمكن أن نقول عليه إلا عودة للتصفية الطائفية والحرب الأهلية.
طب لماذا أيضا لا نطالب بحقوق السنة في طهران ويزيدون عن 35% وإيران أصلا يعني عرقيات متعددة، يعني فرس ويعني يعني غير ذلك من تركمان، كرد، أتراك، يعني وهكذا، بلوش، يعني هي عرقيات مختلفة وفي نفس الوقت معظمها سنيا. لماذا لا نطالب بحقوق أهلنا في السنة في طهران ونطالب بتحرير الأحواز مثلا كقضية دولية احتلت في 1925، كما تطالب إيران بخمسة ستة موجودين مثلا في مصر حقوقهم فين، ولا في الأردن، ولا في غير ذلك بالدول العربية؟
أخي العزيز أنا أشكرك على هذا السؤال، لكن هذا السؤال يجب أن يوجه إلى الحكومات العربية والإسلامية، لأنها هي التي لحد الآن لا تطالب بمثل هذه المطالب الشرعية. يحتفلون سنويا في إيران بذكرى اغتصاب البحرين منهم، ولا نحتفل أو نستهجن سنويا احتلالهم لإقليم الأحواز العربي. الحكومات العربية والإسلامية للأسف هي مشتركة في عدم مطالبة بحقوقنا، ليس فقط لأهل السنة، بل بإزالة هذا النظام الإجرامي في إيران وتخليص الشعوب المحتلة في إيران، ليس فقط أهل الأحواز بل والأقليات الأخرى.
يعني هل ترى أن هناك فشلا في الدبلوماسية العربية في استخدام أوراق الضغط ضد إيران وهي كثيرة كما ذكرت؟
فشل كبير للأسف، والسبب الرئيسي يعود فيه إلى أن الكثير من هذه الحكومات تتبع إلى الإملاءات الدولية أو لبعض الجهات خصوصا الأمريكية، منها تنتظر الضوء الأخضر قبل أن تقوم بمثل هذه الإجراءات أو العمليات السياسية. لكن ليعلموا شيء واحد، وصل الحال إلى مستوى أسوأ مما يتحمل الإنسان، يا أما أن نكون أو لا نكون. على الحكومات العربية والإسلامية أن تفكر بهذا الاتجاه.
أعود إلى سوريا وبشار الأسد، ويعني لماذا اختزلت القضية في الكيماوي والثورة قامت أصلا من أجل المواطن السوري الذي يعني خسر مئات الألاف، هجرت ملايين، هدمت أكثر من 1,700,000 منزل في سوريا، مؤسسات الدولة انتهت، قامت الثورة كلها من أجل حرية وكرامة المواطن السوري، لماذا تم اختزال المسألة دوليا؟ حتى على المستوى العربي لا نجد شاشات التلفزة تتحدث عن الثورة السورية إلا من خلال خلاف بين المجاهدين، خلاف بين النصرة ويعني داعش، خلاف بين مش عارف الكتائب أبو بكر الصديق والفاروق وغير ذلك. لماذا تم تحويل الدفة لصالح الذين أرادوا الثورة ويجاهدون من أجلها بأقل القليل وتركوا النظام المجرم أصلا؟ يعني
السبب الرئيسي واضح جدا، طبعا. هو السياسة التي تتبعها سواء نظام بشار أو الجهات الدولية التي تسانده. وضعوا في البداية الإرهاب وما يمكن أن يكون في السلطة بديل عن بشار هي عبارة عن عصابات إرهابية وليس ثوار يطالبون بحقوقهم، وهنا كان الخلل الرئيسي في الدعم الإعلامي العربي على المستوى الدولي أو الحكومات العربية والإسلامية على المستوى الدولي، أن هذا الشعب يطالب بحقوقه. والسبب الرئيسي أنها لم تطالب بهذه، ليس فقط في الإعلام، حتى في المحافل الدولية لديك جرائم ولديك انتهاكات وثقت وأثبتت، المطلوب هو تفعيلها في المحافل الدولية وخصوصا في الجهات التي ليس فيها حق الفيتو. أما في الحكومات العربية والأسف والإسلامية، الكثير من الضغط الدولي سواء كان من روسيا أو حتى من أمريكا، وبالإضافة للذي لديهم أيضا تعاون مع إسرائيل، كلها للأسف بدأت ليس فقط ترنو للضغوط، وإنما أيضا تنظر إلى مصالحها الشخصية الإقليمية القطرية بعيدا عن مصالحها كأمة. وهنا الطامة الكبرى
والسياسة لا تعرف العواطف. شكرا دكتور محمد دراجي، باحث في حقوق الإنسان والشأن السياسي عبر سكايب، كنت معنا في هذه الحلقة في قسمها الأول حول سوريا وثورة الأحرار الأبطال في الشام. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا يسبون على منابر العراق الشيعية الآن جهارا نهارا، وهناك من ينظم وقفات احتجاجية، يعني لا نريد ذكر اسم ذلك الخبيث الذي نظم مثل هذه، وقام يعني وزير الدفاع العراقي بعمل حراسة أمنية لهذا الشخص، وهو مدرس لغة عربية، يعني ليس من الذين لهم مكانة حتى يعني سياسية ولا وزير سابق ولا غير ذلك، لكن مكانته فقط عند وزير الدفاع وعند الشيعة الذين يحكمون العراق أنه يسب الصحابة وأمهات المؤمنين جهارا نهارا وينظم وقفات احتجاجية. فذهب ذلك الرجل وهو سائر الدراجي الى وزير الدفاع قائلا نقل الفيسبوك ومش عارف وتويتر والحاجات اللي هي التهديدات اللي بتأتي اليه، فتم تخصيص حماية له يعني من ان يحرس من ان يقتل وغير ذلك. يعني نشاهد في القسم الثاني من الحلقة بعد هذا الفاصل يعني كيف يعني بأمة المليار وستمائة مليون موحد مسلم في العالم يسمحون داخل دولة إسلامية هي عراقنا العريق أن يسب يعني خير خلق الله بعد الأنبياء والرسل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأمهاته، وكذلك يطعن في عرضه صلى الله عليه وسلم. فاصل ونعود اللقاء بحضراتكم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. والقسم الثاني من هذه الحلقة حول سب الصحابة في الأعظمية في العراق. لماذا يسب الصحابة ويطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين خاصة عائشة رضوان الله عليها وحفصة أم المؤمنين، يعني يطعن في عرض النبي الأمين في العراق وأصبح الأمر جهارا نهارا. فلماذا يعني تدرس سيرة عمر بن الخطاب في أمريكا يعني كأحد أعظم الشخصيات في التاريخ ويهان ويسب في دولة يعني إسلامية وهي العراق الشيعي الآن، ولما أقول شيعي يعني مؤقتا يعني. وأيضا لماذا يحقد الشيعة على عمر بن الخطاب؟ يعني هل مسألة دين ويعني عقيدة أم أنها دولة فارسية عنصرية تريد أن تظهر من جديد وتريد أن تعيد مجدها؟ ويعني أطمئنكم مشاهدي الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، فأكم من دولات شيعية قامت وانتهت بلا ذكر. يعني الدولة الفاطمية كانت للشيعة الإسماعيلية، حكمت شمال أفريقيا ومصر والشام، وحينما سقطت لم نجد لها ذكرا لا في مصر ولا في المغرب، اللهم إلا بعض المتصوفة الذين يعني تركتهم، والحمد لله ليس عندهم خلل كبير في العقيدة يعني إلا غلاتهم فقط يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، فلن تقوم للشيعة دولة على الإطلاق. فهم كبني يهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل الله انقطع عن الشيعة بعد أن قالوا بتحريف القرآن وصبوا صحابة النبي وأطعنوا في أمهات المؤمنين. حبل الناس الذي هو أمريكا أو الغرب الصليبي أو اليهود الذين يعاونونهم تماما بتمام كما هم اليهود، حبل الله انقطع عنهم بعد أن كفروا وتاهوا في الأرض 40 سنة، فحبل الناس هو الباقي مع اليهود يساندهم. كانت بريطانيا العظمى في القرن الماضي وإلى الآن أصبحت بريطانيا مكانها أمريكا وهكذا. فلن تقوم لليهود دولة إلا بحبل الناس وهو زائل اللي هم الصليبية، ولن تقوم للشيعة دولة إلا بحبل الناس وهي دولة مؤقتة وستنتهي وتزول، دولتان غير طبيعيتان انشئتا في المنطقة. في الدول غير طبيعية نشأت، يعني مصر لما نقول مصر نقول دولة طبيعية لها ثقافة حضارة تاريخ وهكذا. لما نتحدث مثلا عن دولة زي سوريا دولة طبيعية لها تاريخ وحضارة وثقافة وتعاقبت عليها خلافات مختلفة، لكن لما تأتي لإسرائيل دولة غير طبيعية، تأتي إلى إيران دولة غير طبيعية لأن إيران كانت عبارة عن طهران وما حواليها. بعد بريطانيا ما ساعدت طهران بريطانيا في تقسيم المنطقة في سايكس بيكو 1916 لغاية 1925 راح تضمنها الأحواز وديتها حتة من البلوش والتركمان وبدأت إيه تلمها. فهذه دولة غير طبيعية، إيران دولة غير طبيعية في عرف السياسة الدولية فلابد أن تزول، إسرائيل دولة غير طبيعية فلابد أن تزول. هنذهب نشوف تقرير لماذا يحقد الشيعة على عمر بن الخطاب، هل هذا عقيدة أم دين أم أنه كسر أم فكسر؟ نشاهد التقرير ونعود اللقاء بحضراتكم.
عمر، عمر بن الخطاب اسم بمجرد ذكره يكشف دغائن محفورة في العقل الجمعي الشيعي. يتربى جيل بعد جيل من الشيعة على معاداة الرجل الذي صاهره النبي صلى الله عليه وسلم. كتب وعناوين ألفت ضد الصحابي الجليل عمر الذي فتح بيت المقدس والعراق ومصر وفارس. النار التي أطفأها في بلاد فارس الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز كانت وبحسب علماء القوم سببا لنار حقد لم تنطفئ.
يقول عمر ليش ويرتبوا على شنو؟ انه كسر بالازهر حتى يعطوا فد طابع ديني. ولا ولا كسر بالازهر ولا واقعا. فالعجم حقهم مو سهلة، مو سهلة، مو سهلة. امبراطورية كاملة يفلشها. اسكندر ما فعل هيك. اسكندر احتل ايران كلها ولا عدة اشهر انسحب خلاهم على دينهم. دول العرب شو سووا بهم؟ ما خلوا اعراب، لا خلوا دمار، حتى تاج كسرى فلشوا بالسيوف فلشوا كل واحد قطعة.
لم يقف الامر على الروايات التراثية والخطب والمحاضرات التي تنال من عمر بن الخطاب كرمز اسلامي، بل وصل الامر الى بناء ضريح كامل لابي لؤلؤة المجوسي قاتل الفاروق عمر، لكون الشيعة يعدون ابا لؤلؤة رمزا تاريخيا لطائفتهم.
في هذا اليوم عدوها وقاتلها العين عمر بن الخطاب لعنة الله عليه، وجرى ذلك على يد موالي شجاع البطل أبي لؤلؤة فيروز رضوان الله تعالى عليه.
سبحان الله، الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه شهيد المحراب، كان الشيطان يخاف منه وهو حي، وإذا سلك عمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فجا سلك الشيطان فجا آخر، ويخافه الشيعة الشياطين وهو ميت. يعني مقارنة يعني. المهم، سيدنا عمر بن الخطاب، الإمام عمر بن الخطاب آكل أكبار الشيعة في العالم، يعني كيف يقولون عنه هذا وهو الذي تزوج من أم كلثوم، يعني ابنة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأنجب منها ولد وبنت زيد. كيف ذلك وعمر بن الخطاب قد تزوج النبي من ابنته حفصة رضي الله عنها وأرضاها، فكيف يتزوج النبي من يعني من يتهمونها في دينها وأرضها، أو من يتهمونها في عرضها، كما هو الحال بالنسبة لأم المؤمنين عائشة التي برأها الله من فوق سبع سماوات. هناك خلل في العقيدة الشيعية. وقبل ان يعني اتواصل مع ضيفي عبر سكايب اضربت مثلا واكرره، يعني تخيلوا رجل يعني عنده منافقين وعنده اناس صالحين، قام هذا الرجل بمصاهرة المنافقين ويعني الزواج منهم، وزوجهم من بناته كما هو عثمان بن عفان، الامام عثمان بن عفان الذي تزوج اثنين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني حينما انتشر الإسلام وقويت شوكة الدولة الإسلامية ولاهم الولايات واستأمنهم على دينه، على دين الله، واستأمنهم على ولاياته وعلى الناس، وترك الصالحين ولم يتصاهر معهم ويتزوج من بناتهم وزوجهم من بناته وغير ذلك، ماذا تقول في هذا الرجل؟ هذا الرجل لابد أنه يعني رجل غير صالح. هكذا الشيعة يصورون النبي صلى الله عليه وسلم حينما يطعنون في صحابته وحينما يطعنون في أرضه وفي أمهات المؤمنين، يطعنون في النبي مباشرة. يعني عنده الصالحين وعنده المنافقين اللي هم الصحابة والمرتدين والكفار، هو تزوج من الكفار والمرتدين والمنافقين وزوجهم من بناته ويعني صاهرهم وولاهم الولايات واستأمنهم على دينه وعلى نشر الإسلام، هكذا فعل النبي. فما يقوله الشيعة هو عين الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود عمر، وليس المقصود الإمام أبي بكر، وليس المقصود الإمام عثمان على الإطلاق، إنما الشيعة يقصدون مباشرة محمد صلى الله عليه وسلم. معنا يعني عبر سكايب الشيخ عبد الله الدوسري المتحدث باسم الحراك الشعبي السني بالعراق. شيخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني شيخنا، نرى مشاعر تعج بالكراهية من الشيعة ضد الصحابة خصوصا عائشة وعمر، يعني لماذا ارتفعت على السطح بهذه الطريقة في الأيام الماضية؟
والله في الحقيقة يعني هي ليست جديدة، هي ليست وليدة اللحظة وردة فعل معين جاءت بسبب حادث معين، أبدا، هي معروف هذه من عقائد الشيعة أصلا. لكن المسألة بالحقيقة ترجع لسببين رئيسيين. الأول أن هناك اعتقاد ديني موجود عند بعض الشيعة وتيار يقوى، بدأ يقوى الآن بشكل كبير، أنه لا زمان التقية قد ولى، يعني فلا يحتاج الآن إلى ممارسة التقية مع أهل السنة. هم يرون الآن الدولة في العراق هي دولة تابعة حقيقة، وهذا هو الواقع للأسف الشديد لدولة ولاية الفقيه في إيران، وبالتالي لابد من إظهار السب واللعن وإظهار عقائد الشيعة علنا من غير إخفائها أو ممارستها فيما بينهم. هذا جانب. الجانب الثاني، وأيضا هذا يعني كثير من الأحداث اللي يعج فيها العراق، هو جانب سياسي، أنه يعني هم حتى يبقون في الحكم لابد دائما أن يؤججون مشاعر الشيعة تجاه السنة، وبالتالي يحتاجون إلى أن يحدثوا حدث معين حتى السنة مثلا يردون عليه، وبعدين يبدون بتفجيرات انتقامية يعني على أساس أن من قام بها السنة، وهذا طبعا يستفيدون منه في الانتخابات والمحافظة على مناصبهم رغم فسادهم. اللي عرف القاصي والداني، والآن بدأوا يشتكون منه حتى أفراد الشيعة وعامتهم من الفساد المستشري في مؤسسات الحكومة، حكومة المالكي.
نعم. طيب شيخ عبد الله، لكنهم كانوا قبل ذلك كالجرذان لا يستطيعون أن يجهروا بما قلت أنه تقية وأزيلت، يعني هل لأنهم تقووا وحكموا العراق ووراءهم إيران؟
والله هو هذا السبب العقائدي، يعني من الناحية الدينية هم يرون الآن لا موجب للتقية هذه. يعني ولذلك لما رأوا ردت فعل الحراك الشعبي والشباب اللي قاموا فيها، الجموع الغفيرة اللي طلعت، بدأوا يمارسون نوع من التقية من باب يعني تخفيف الضغط أو سحب هذا المد الشعبي الكبير الذي من فضل الله سبحانه وتعالى يعني جاءنا كالمنحة من هذه المحنة التي يمر بها للسنة في العراق الآن.
طيب، هذا معتقدهم وهذا ديدنهم وهذا حقدهم وهذه يعني طريقتهم، ما هو يعني المقابل من أهل السنة في العراق؟ ماذا تفعلون يعني؟
والله حقيقة يعني للأسف يعني أقولها دائما أن العراق يعيش أزمة قيادات. الآن الزعامات والواجهات الموجودة حقيقة لا ترقى إلى جزء من 1% من رغبات وطموح أهل السنة في العراق، لكن بفضل الله القواعد والجماهير الشعبية هي بدأت بالمبادرة. أنتم لاحظتم الفترة القريبة كان شبه ركود في الحراك
عبر مواقع الانترنتنا.
نعم. بدأ يعني حتى قسم من المندسين في هذا الحراك بدأوا بنوع من المفاوضات أو ما يسمى بالمحاورات مع المالكي وحكومة المالكي، يسترجونهم أن يأخذون منهم بعض يعني الشروط في سبيل أن يظهروا بمظهر يعني الحل ما بين أهل السنة وحكومة المالكي. والحقيقة يعني لكن المبادرة جاءت قوية، والآن بدأوا الشباب الساحات هم يغيرون أسماء الشوارع، وبدأت العوائل هي يعني من نفسها تسمي بأسماء الصحابة، فكان هذا رد يعني شعبي قوي جدا، وإن شاء الله يتحول هذا الرد إلى 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 مخاض تخرج منه قيادات قادرة على إرغام الصفويين.
الشيخ عبد الله، يعني استمعت إلى الدكتور النفيسي منذ عدة أشهر مضت وقال كيف يعني يفتقد العراقيون إلى قائد وعندهم دكتور الدليمي كرمز، طه الدليمي يعني، ويعني اقرأوا كتب الرجل ويعني اقتربوا من أفكاره سوف تجدوا أن كل ما قاله هو المخرج للعراق ولا بديل عن هذا الذي يسطره ذلك الرجل. يعني الدكتور نفيسي أشاد به وقال إنه رمز للعراق، لماذا لا يلتف إليه حوله أهل السنة والجماعة ويتركون يعني الهيئات القديمة والتي لها مسميات انتهت وقد تجاوزها الزمن؟
نعم بلا شك جهود.
أنا لست داعية لأحد ضد أحد ولا غير ذلك، لكن أنا نقلت لا لا قول الدكتور النفيسي يعني على اعتبار أنني قارئ كتب الدكتور الدليمي، يعني فلا أرى حلا للعراق من تبعيته للشيعة ولا إيران ولا تحرري إلا بقراءة كتب هذا الرجل. فقط اقرأوا كتبه على موقع القادسية.
نعم. أنت إذا لاحظت الآن كل ما يجري الآن من تحركات بالحراك هي في الحقيقة عبارة عن تأصيلات تكلم فيها الشيخ قبل فترة. الشيخ يعني له فضل كبير جدا على الحراك، بل هو من أكبر الإرهاصات اللي هيئت لهذا الحراك. لا لكن كما تعرف أن القيادة الميدانية غير القيادة التنظيرية. الآن الشارع يحتاج إلى يعني قادة موجودين على الأرض هناك، من بين هؤلاء الناس هم يقودون هذه الجموع، وبالتالي حتى هذا فقط لا يكفي حتى أن يفرض نفسه قائد رسمي، يعني يبدأ التفاوض مع هؤلاء القادة، لا مع محافظ الفلاني ولا مع رئيس الحزب الفلاني ولا مع الكتلة الفلانية والله لأنه هو سني.
نعم.
يعني الآن القيادات هذه اللي موجودة الآن في حكومة المالك ومشاركة في العملية السياسية لفظتها الناس ولا تثق فيها حقيقة.
نعم. طيب شيخ عبد الله يعني عايز أسأل يعني بعد حديث صب الصحابة انطلقت حملة عراق الفاروق، لماذا أطلق على الحملة هذا الاسم وعلى أي شيء تنضوي تلك الحملة؟
والله لا شك أنتم قدمتم في التقرير السابق يعني هو يعني العراق لولا عمر الفاروق ما هو؟ يعني أنا أسأل يعني الآن العراق كانوا قبل دخولهم في الإسلام وقبل فتح البلاد كانوا حقيقة يعني ويستثقل هذه الكلمة لكن هو هذا وصف حقيقي، كانوا عبيد للفرس. كان حتى المشايخ الموجودين في الجنوب أو الواجهات الموجودة أو القبائل كلها كانت ترجع وتنزل عند حكم المجوس يعني عند الفرس، فبالتالي العراق هو لولا الإسلام لا شيء، لا عراق يعني، وهذه هي الحقيقة. والآن حتى هذه الشعارات التي ترفع باسم الوطنية ويجعلونها يعني كالسيف على رقاب الناس، هم يريدونك الآن أن تتنازل عن هذا الإسلام حتى تنصهر في 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 المجوسية، هذه الدعوة المجوسية أو ولاية الفقيه، هذا المقصود الآن من الدعوة الوطنية. يعني نحن لما ننادي بالرجوع إلى الدين وعدم تقديس الشعارات الوطنية لسنا ضد الوطنية، الإسلام لا يتعارض مع الوطنية والمواطنة، لكن المشكلة الآن الوطنية تعني هي ولاية الفقيه، تعني الانصهار في دور المجوس الإقليمي في المنطقة، هذه هي المشكلة اللي يعانون منها الآن أصحاب الخطاب الوطني في العراق.
طيب شيخنا، ماذا استجابة أهل السنة للإضراب العام الذي نادى به بعض رموز أهل السنة؟
والله كانت رائعة جدا، كانت رائعة جدا، وعطلت المدارس وحتى الهيئات الحكومية، بعض الهيئات الحكومية وشبه الحكومية، لأن الناس ما راحت، واستجابة كانت رائعة جدا. أنا أعتقد أن يعني كما قلت أن هذه يعني منحة خرجت من وسط المحنة التي نمر فيها الآن.
لا تحسبوه شر لكم بل هو خير.
بالضبط، الآن هذه وحدت الجهود، أعادت اللحمة، خلت الناس، كثير من الناس كانوا لا يصدقون أو يعني لا يعرفون أن الشيعة وصل بهم الحد إلى أنهم يسبون عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
يعني كثير من الناس قلبوا الدنيا وأقاموها على رسمة أساءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهما أشد جرما، أن تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برسمة أو تتهمه بعرضه؟ يعني فالمصيبة كبيرة جدا. يعني الناس يعني أنا أتصور عندي طفل بنتي قالت هؤلاء لما رأت هذا الفيديو تقول لي هؤلاء مسلمين ولا لا؟ كيف يسبون زوجتنا وطفل عمرها يعني 6 سنوات؟
نعم،
هم يعني هذه المشكلة اللي الكثير من الناس ما يعرفونها، الآن صدموا في هذه هذا المقطع، وللأسف لا زال يعني أقولها للأسف لا زال بعض الناس الحالمين لا زالوا الآن يدافعون، نصبوا أنفسهم يعني محامين عن الشيعة، يقول لك بس هؤلاء لا يمثلون الشيعة وهؤلاء يتكلم،
لا هم تعبدوا دور واحد هدف كما يقول الدكتور الدليم. يا يعني
بالضبط.
يعني هم واحد بيشتمنا والتاني بيعتذر، احنا بتوجيهنا اهل السنة نقول ما خلاص اعتذر وننسى الشيعة، لا نعاقب الاول الذي سبنا وسب رموزنا وديننا ثم بعد ذلك نتفاوض على الاعتذار، اذا كانت الطائفية هي الحل فلتكن ولتكون يا اهلنا في العراق. طيب انا بسأل السؤال، يعني تحدث البعض ايضا عن ارتفاع نسبة المواليد هذا الاسبوع من المتسمين باسماء عمرة وعائشة رضوان الله عليهما.
والله بحسب الاحصائيات التي ذكرها بعض الناشطين في الحراك الشعبي السني انه يعني في محافظة الانبار فقط تجاوز 100 طفل ما بين ذكر وأنثى باسم عائشة وعمر، ويعني بمجموعها يعني قد تجاوزت الآن 300 طفل وطفلة تسموا بهذه الأسماء.
نعم،
هي حقيقة يعني هو العمل هذا عمل حقيقة بالنسبة للعراق قد يكون لا يشعر فيه من لا يعيش في العراق، لكن هو عمل جبار، لأنه أنت الآن أمام حكومة جبرت أو فرضت على بعض الناس أن يغيرون أسماءهم في الجنوب.
لا حول ولا قوة.
ناس عمره وصل 20 سنة غير عمره غير اسمه لأن اسمه عمر. الآن لا، صارت ردة فعل قوية، بل بدأ يمارسون بعض الواجهات التقية. فرجعوا لها لما هم سبحان الله لما يجدون أهل السنة قوية يرجعون إلى يعني حقيقة دورهم وإلى خوفهم.
نعم. طيب يعني ماذا قيل عن حماية ذلك الذي قاد هذه الحملة لسب ولعن عبر وعائشة رضوان الله عليهما؟ قيل أن وزير الدفاع العراقي خصص له حماية يعني خاصة، يعني هل هذا الكلام صحيح؟
والله هذا الكلام ما يعني لم يتم تأكيدا من مصدر تابع لحكومة المالكي، لكن لا يستبعد لا يستبعد، لأن هذه الحكومة معروفة بطائفيتها، بل الأدهى والأمر أن بهذا التوقيت بالذات أقدمت على إعدام 42 سجين من أهل السنة بينهم نساء.
وهذا سؤالي لك شيخ عبد الله، يعني إعدام 42 سني من بينهم نساء، هذه الآن بالتزامن مع حملة لعن وسب الصحابة وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في بغداد، هل كان ذلك أمرا متوقعا بالنسبة لكم؟
والله يعني هذه الحكومة أصبحنا كل شيء نتوقع منها. يعني واضح جدا أن هذا التوقيت هو المقصود منه الانتقام. يعني الانتقام من أهل السنة، يعني هذا العدد الكبير، حتى الآن صدرت دعوات من الأمم المتحدة إلى إيقاف هذه المحاكمات. إحنا طبعا الآن بدأنا في حملة يعني ودعونا الحراك الشعبي إلى إقامة صلاة الغائب على هؤلاء واعتبارهم شهداء. لازم تكون مبادرات شعبية. خلاص إذا الساسة اللي موجودين واللي يفترض أنهم يمثلون أهل السنة يعني موات، لا حراك لهم لا تأثير لهم، لازم تكون هناك مبادرات شعبية يعني على الأقل رد الاعتبار لهذا، المطالبة أيضا بإطلاق سراح المظلومين منهم. يعني الآن هذه حملة الإعدامات أكيد ستستمر.
طيب أنا عفوا يا شيخنا، سؤال أخير في دقيقة، يعني مش عايز أقوله بس عشان العراقيين ما يزعلوش مني، لكن كيف في عراقنا العريق الذي حكم أهل البيت من العباسيين العالم من بغداد الرشيد 500 عام، ويعني تخرج منه يعني ألسنة تسب يعني صحابة أطهر الخلق وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وتطعن في عرض النبي الأمين، كيف ويخرج هذا من بلدكم يا شيخ عبد الله؟
والله السؤال مؤلم جدا، يعني أنت أثرت الجراح، لكن حقيقة لا أقول هذا الأمر تهوينا بهذا الحادث الفظيع، لكن المؤامرة كبيرة ترى. المؤامرة هي يعني أستطيع أن أقول بمعنى الكلمة أنها مؤامرة إقليمية دولية. الآن أنت تلاحظ تحالف حتى لا على أخواننا في سوريا، تحالف روسي إيراني
أمريكي
صهيوني أمريكي، الآن الكل قاعد يشتغل ضد أهل السنة،
ضد الإسلام والمسلمين. نعم هو المقصود شيخنا، عفوا عشان انا في نهايه الحلقه، المقصود
يعني
الاسلام السني تحديدا، يعني كل من هو ارهابي اسلام سني، لكن لا الشيعي يبقى ارهابي ولا حسن النصر الشيطاني يبقى ارهابي ولا ايران الارهابيه التي تنشر الارهاب وترعاه في العالم ارهابيه وغير ذلك. اشكرك الشيخ عبد الله الدوسري بتحدث باسم الحراك الشعبي السني بالعراق، كنت معنا عبر سكاي في هذه الحلقه، واسف على المقاطعه نهايه الحلقه مشاهدي الكرام، وهي دعوة من خلال هذه الحلقة إلى نهضة عراقنا العريق مرة أخرى وعودته سنيا وسيعود سنيا كذلك. وكنت منذ أشهر مضت دعوت دعوة أكررها في نهاية هذه الحلقة وأقول اللهم احيني حتى أرى إزاحة حكم أبناء المتعة عن العراق العريق. شكرا، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.